الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا بعد أيام هنحتفل بعيد الميلاد إن شاء الله، واحنا دايما نهتم بأشياء كثيرة خاصة بالعيد وننسى الفضائل التي يقدمها لنا هذا العيد أو المعاني الروحية التي يقدمها لنا العيد. أول حاجة يقدمها لنا العيد إن الله يريدنا أن نفرح، أوجد لنا أعيادا لكي نفرح به، وهذه الأعياد أوجدها الله من بدء الخليقة، وأوجدها في شريعة موسى وقبل شريعة موسى. في شريعة موسى موجودة الأعياد في سفر اللاويين إصحاح 23، هذه مواسم الرب وأعياده. وقبل موسى كانت شريعة يوم السبت، يعني يوم الرب لكي نحتفل به. وحتى لما ربنا ذكر الأعياد في لاويين 23 جعل يوم الرب هو أول هذه الأعياد. ربنا عايزنا نفرح وعايزنا نستريح وعايزنا نذكره في فرحنا وفي راحتنا، عشان كده أوجد لنا أعياد. الله يريد الإنسان أنه يفرح بدليل لما خلق الإنسان وضعه في جنة فيها كل أسباب الفرح، وبدليل أنه في نهاية الأزمان يوصله إلى النعيم الأبدي، أي إلى الفرح الأبدي. فربنا عايزك تفرح، والرسول بيقول افرحوا في الرب كل حين وأقول لكم أيضا افرحوا. يكون فرح، بس فرح في الرب، مش فرح عالمي أو فرح في خطية، لا، افرحوا في الرب. ولذلك الناس اللي يقضوا فرح رأس السنة أو عيد الميلاد في الملاهي في العبث، ده مش فرح، ده سقوط، ما اعتبروش فرح. ربنا لما أعطانا الأفراح أول مرة قال هذه هي مواسم الرب، وجعل لها طقوسا معينة وجعل لها قدسية معينة، وأصبح كل يوم من هذه الأيام يوما مقدسا. العطلة اللي ربنا مديها لنا هي يوم مقدس، وكلمة هوليداي بالإنجليزي اللي هي عطلة يعني يوم مقدس، هولي مقدس ودي يوم. فمفروض ان ايام الفرح دي ايام مقدسة، هي راحة للرب وراحة للرب فينا وراحة لنا في الرب. وفي عيد الميلاد هذا الفرح نذكر في قصة الميلاد ان الملاك قال للرعاة ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. اذا ميلاد ربنا ده يوم فرح، يوم فرح وفرح مقدس. جايز احنا بنعتبره فرح في تغيير نوع الطعام، لا، هو فرح مقدس، فرح مقدس ولما نقول فرح مقدس نفتكر انه فرح عام للكل، ولذلك ينبغي ان يكون لنا فيه اشفاق على الفقراء والمساكين الذين لا يجدون وسائل الفرح كما يجده الاغنياء. ولهذا كثير من الناس بيعملوا ذبائح يوزعوها على الفقراء في يوم العيد عشان يفرحوا معاهم. ده فرح عام للكل لا يعيش فيه الانسان وحده. إذن لا نكتفي في يوم العيد بطقوس العيد في الكنيسة، وإنما ينبغي أن نتذكر قدسية العيد، قدسية لأن العيد ده يوم مقدس. نتذكر قدسية العيد ونتذكر الفرح المقدس في يوم العيد، ونتذكر أن نفرح الآخرين معنا في يوم العيد. ثلاث حاجات: قدسية العيد، الفرح المقدس في يوم العيد، ان احنا نفرح غيرنا معنا في يوم العيد. وإلا نبقى ما بنحتفلش بالعيد كما ينبغي له. وكما نتذكر أفراح العيد ينبغي أن نتذكر الفضائل المرتبطة بالعيد، لأن كتير من الناس يفتكروا الفرح وما يفتكروش الفضائل. فإيه هي الفضائل المرتبطة بعيد الميلاد؟ أول حاجة مرتبطة بعيد الميلاد هي الخلاص، وكون إن احنا نفرح بالميلاد بدون ما نفرح بالخلاص يبقى أفقدنا العيد هدفه الأول والأساسي. الملاك المبشر على الرعاة قال لهم ايه؟ ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب، انه ولد لكم اليوم مخلص يدعى المسيح الرب. اذا كان سبب الفرح ميلاد مخلص. فكتير من الناس بيفرحوا بعيد الميلاد دون ان يفرحوا بالخلاص الذي بسببه كان هذا الميلاد. يعني الخلاص الذي كان بسببه الميلاد؟ لأن المسيح جاء إلى العالم ليخلص العالم، إذن الخلاص هو سبب مجيئه للعالم. بيقول في قصة زكا إن ابن الإنسان جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. إذن هو جاء ليخلص. وفي كورنثوس الثانية إصحاح 5 يقول إن جاء ليصالحنا مع الآب، وأعطى الرسل خدمة المصالحة. إذن جاء للخلاص وللمصالحة، وجاء لينقض الحائط المتوسط بيننا وبين الله. وجاء كفارة عن خطايانا اللي هو هذا الخلاص. والعجيب ان سمعان الشيخ في قصة الميلاد قال: الآن يا رب تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. بينما الخلاص تم على الصليب، لكن موكب الخلاص بدأ بقصة الميلاد. موكب الخلاص بدأ بقصة الميلاد، ولولا الميلاد ما كان فداء وما كان صليب وما كان خلاص. فبداية القصة كانت هي الميلاد. عيني قد أبصرت خلاصك، يعني أبصرت بداية الموكب الذي بدأ وانتهى إلى الجلجس. وأيضا في هذا الخلاص نذكر سعي الله لخلاصنا وان الخلاص ده كان عمل الله وحده، لم يشترك فيه احد من البشر اطلاقا. لما احنا من اجل الخلاص نعتمد ونتوب ونؤمن، تبقى المعمودية والتوبة والإيمان وسائل لاستحقاق الخلاص الذي قام به الله وحده. في فرق بين إتمام الخلاص اللي قام به ربنا وحده وبين استحقاق الخلاص بالنسبة لنا اللي بيتم بالإيمان والمعمودية والتوبة. فياريت احنا في عيد الميلاد نذكر هذا الخلاص الذي قدم لنا، ونذكر ان ربنا جاء لخلاصنا. نذكر هذا الخلاص وسعي الله لخلاصنا، ونذكر طريقة الخلاص اللي هي الفداء، ونذكر سبب الخلاص اللي هو محبة الله لنا. ودي نقطة أخرى نذكرها على جوار الخلاص. هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. إذن سبب الميلاد هو محبة الله لنا، ومن أجل محبته لنا بدأ في عملية الخلاص لكي يخلصنا من خطايانا. اذا في عيد الميلاد نذكر الفرح الذي قدمه لنا الله، نذكر قدسية العيد، نذكر عقيدة الخلاص، نذكر محبة الله التي جعلته يفكر في أن يخلصنا ويعمل على ذلك. ونذكر أيضا أن ينبغي أن يكون لنا عرفان بالجميل بالنسبة لربنا. مين فيكم يوم عيد الميلاد بيقدم شكر لله من أجل هذا الخلاص العظيم الذي جاء من أجله؟ يريد يكون عندنا الحكاية دي، لأننا كنا أمواتا بالخطايا فجاء لكي يخلصنا ولكي يصالحنا. النقطة اللي بعد كده في فضاء العيد الميلاد ان احنا نذكر التواضع العظيم وإخلاء الذات. لما كانت الخطية الأولى التي وقعت فيها البشرية هي الكبرياء، الانسان اراد ان يكبر ويصير مثل الله، الانسان تكبر وعصى الله، فكانت الناحية الاولى في العلاج هي التواضع. ولذلك نذكر في قصة الميلاد التواضع العظيم واخلاء الذات، ان ربنا يسوع المسيح اخلى ذاته واخذ شكل العبد وصار في الهيئة كانسان واطاع حتى الموت، موت الصليب، كما ورد في فيلبي 2 من اية 7-9. وليس فقط كان تواضعه في اخلاء ذاته وفي اخذ صورة عبد، انما ايضا ولد في نزوة بقر، وقيل عنه لم يكن له موضع في البيت. عايزين تواضع اكتر من كده؟ وولد من ام فقيرة وفي رعاية نجار فقير، هو يوسف النجار، وفي قرية فقيرة صغيرة اسمها بيت لحم. وانت يا بيت لحم لست الصغرى في مدن يهوذا، هي صغرى لكن كبرها ربنا لأنه ولد فيه. وولد من أم متواضعة قالت ان الرب ذكر اتضاع امته. وولد بغير مظاهر رفاهية على الاطلاق، وكان يمكن ان يأتي على مركبة شاروين وعلى اجنحة الملائكة وعلى سحاب السماء، لكنه جاء بغير مظاهر من مظاهر العظمة هذه كلها. حتى الذين أتوا لتهنئته بالميلاد كانوا جماعة من الرعاة الفقراء المساكين، وبعض من المجوس أيضا، والكبار كانوا بعاد عن الاحتفال به، بل بالعكس الكبار زي الملك هيرودس فكر أن يقتله وبذل كل جهده لقتله. فالمسيح جاء في تواضع، ولكن المهم هل نحن نتأمل في تواضع المسيح دون أن يكون لنا التواضع في حياتنا؟ وما الفائدة من تأملنا في تواضع المسيح إن كنا لا نحاكي ولا نشبه التواضع على قدر ما نستطيع؟ إذن إن كانت في حياتك بعض أنواع من الكبرياء فأعرف أنك لا تحتفل بميلاد المسيح كما ينبغي، تحتفل به بتواضع. الحاجة اللي بعد كده في الميلاد البساطة الكبيرة، التي تتميز بها قصة الميلاد. السيد المسيح يعني أراد أن تحتفل به قلوب بسيطة. في ناس كتير ينبسطوا لما يهنوهم بالعيد ناس كبار، لكن المسيح لم يفكر بالشكل ده. هنأته قلوب بسيطة زي قلوب الرعاة والمجوس، وزي حنة النبي، وزي سمعان الشيخ. بيقول الكتاب لما سمعوا آمنوا وجم يهنوا. الكبار كانوا عكس كده خالص. ودايما في قصة الميلاد نذكر ان المسيح كان باستمرار مع البسطاء، كان مع الخاطئة البسيطة وليس مع سمعان الفريسي المتكبر، كان مع العشار ضد الفريسي المتكبر، كان مع زكا ضد المنتقدين له. حتى الظهورات المقدسة يراها البسطاء وليس العلماء والمفكرون والباحثون اللي ياخد كل حاجة وينقدها ويحللها ويقول دي جت منين ورفعت فين. فالدرس اللي ناخده هنا من الميلاد درس البساطة، بس البساطة الحكيمة، يعني مش مجرد بساطة يعني سذاجة. حتى ان العذراء ايضا كانت إنسانة بسيطة قبلت هذه المعجزة اللي هي الميلاد البتولي، اللي هي أول معجزة من نوعها في العالم كله، لم تكن لها سابقة من قبل ولا من بعد طبعا، وقبلت هذا الأمر في بساطة الإيمان. عشان كده إليصابات قالت لها طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل الرب. النقطة الثانية اللي ناخدها من الميلاد هي الوقت المناسب. ربنا كان وعد بالخلاص من زمان من ايام امنا حواء، لكن تم في الوقت المناسب، في الوقت الذي اعد له كل شيء، في غلطة 4:4 بولس الرسول يقول: وفي ملء الزمان ولد من امرأة حزب الأمور. كان ربنا اعد كل شيء، اعد ايمان الناس بالفداء عن طريق الذبائح، وان نفس تموت عوض عن نفس اخرى، واعد لهم النبوءة عن الميلاد من عذراء في سفر اشعياء النبي، وكان قد اعد لميلاده ايضا العذراء التي يولد منها والتي تحتمل هذا المجد العظيم وتؤمن به، واعد لهذا الميلاد يوحنا المعمدان الذي يكون الملاك الذي يعد الطريق قدامه، واعد الترجمة السبعينية باللغة اليونانية لكي العالم الذي تسوده الثقافة اليونانية يأخذ فكرة عن النبوات وعن الرموز وعن الذبائح، وجهز كل شيء. فلما جهز كل شيء ولد أخيرا. وده برضو يدينا فكرة على ان اي عمل نعمله نعد له اعدادا كاملا من كل ناحية حتى يصير مقبولا ونافعا للكل. بهذه الفضائل التي في الميلاد نحتفل بعيد الميلاد. اتفضلوا نصلي.